سوف نقرأ بقراءة السوسي عن أبي عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الثانية لعام 38 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما ترون إخوتي الكرام، يعني ذكر الله عز وجل لنا قصص خمسة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عقب بعد ذلك ببعض القواعد والسنن التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون. ومن ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى أنه ما من نبي أرسل إلا وابتلي قومه بالبأساء والضراء، وذلك لكي يتضرعوا ويعودوا إلى ربهم ويؤوبوا إليه، وأن الله عز وجل يبدل لهم من حال إلى حال، وينقلهم من حال ووضع هم كانوا عليه إلى وضع آخر، سواء ينقلهم من حال السراء إلى الضراء، أو ينقلهم من حال الضراء إلى الضراء، أو ينقلهم من حال الضراء إلى السراء. ولذلك جعل الله عز وجل ذلك منة على عباده لو كانوا يعقلون ويتأملون ويعتبرون بما يمر عليهم من الليالي والأيام وما يدور حولهم من سنن الله عز وجل في هؤلاء الأقوام. وبين أن هؤلاء القوم المكذبين لا يشعرون، فهم لا ينتفعون بهذه السنن التي جعلها الله عز وجل، ولا هذه النذر التي تأتيهم بين الحين والآخر، ولا ذلك التغيير والتبديل الذي يجعله الله عز وجل في أحوالهم. ومن هنا نعلم قاعدة في هذه الحياة، وهو أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكن الله عز وجل قد يمهلهم وقد يستدرجهم، فقد يعطيهم على غير رضا منه سبحانه وتعالى، وقد يحرمهم أو يمنعهم وهو بهم رحيم سبحانه وتعالى، بل وهو يريد أن يكافئهم وأن يوصلهم إلى منزلة لا يمكن لهم أن يصلوها إلا بذلك الابتلاء. فينبغي على الإنسان أن لا ينظر إلى الحال التي هو فيها ولا إلى الحال التي تصيبه فيحكم بأن الله رضي عنه أو بأن الله عز وجل لم يرضى عنه، وإنما ينبغي عليه أن ينظر إلى إيش؟ إلى عمله. فإن كان فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه فليثبت وليستمر، سواء أصابته ضراء أو أصابته سراء. وإن كان على غير ما يرضي الله عز وجل ولا يحبه الله عز وجل، بل يكرهه ويبغضه ويمقته، بل ربما كان ممن يلعن صاحبه، فإنه ينبغي عليه أن يقلع ويتوب ويؤوب ويرجع سريعا، حتى لو كان في حال من ماذا؟ من الرخاء، أو كان في حال من النعمة والأمن ورغد العيش، بل ربما لو تفتحت له أبواب الدنيا والخيرات فإن ذلك لا يغنيه شيئا، فليعلم أن ما هو استدراج. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا إيش؟ ما يشعرون وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأن الشعور انتفى عنهم، فأصبح سنن الله عز وجل هذه في التغيير لا تغير منهم شيئا، لا تغير منهم شيئا. ثم بين الله عز وجل القاعدة العظمى في هذا، وهو قوله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبين الله عز وجل أن المؤمنين لهم الخير والبركة حتى ولو كانوا في ضيق من العيش، فما هم فيه خير مما فيه غيرهم باعتبار المآل، فهم خير إما باعتبار الحال وإما باعتبار المآل، والله عز وجل يجمع الخير للمؤمنين في الحال والمآل، في الحال والمآل. لماذا؟ لأنهم حتى وإن أصابهم بنوع من الضر، لتبلون في أنفسكم وأموالكم، لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرا، إيش بعدها؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر والتقوى في البأساء التي تصيبهم لا بد أن يكون بعدها إيش؟ خير ورحمة ورخاء. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحوا، لكي تفلحوا. في الفلاح منوط بهذا. ولذلك ينبغي على العبد أن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، إن كان خيرا فهو خير، وإن كان ضرا فهو خير له عند ربه. فليثبت وليصبر وليحتسب عند الله عز وجل، وليكن ذا فأل حسن، ويترقب النتيجة الحسنى بأسرع ما يكون، بأسرع ما يكون. فإن الغالب أن الهزيمة إنما تكون من النفس، فإن الغالب أن الهزيمة والانهيار والتراجع والتخاذل إنما يكون من النفس، وسبب ذلك هو الاستعجال، وسبب ذلك هو الاستعجال، والله المستعان. ثم بين الله عز وجل وحذر أنه لا أمن من ماذا؟ من عذاب الله عز وجل، ولا من مكره ولا من بطشه، وأنه لا يأمن من مكر الله عز وجل ومن عذابه ومن بطشه إلا القوم الكافرون، إلا القوم الخاسرون. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم ذلك. ثم بين لهم سبحانه وتعالى أنهم لا يعتبرون بالآيات التي تكون من حولهم. قال هنا سبحانه وتعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. لاحظتم ختام القصص هذه الخمس، لأنه الآن سيأتي بعدها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي تقريبا أطول قصة في هذه السورة، لأنها شملت تقريبا 69 آية أو 68 آية فقط في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي بعدها قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يكون ختام السورة. فلاحظوا أنه هنا يعني هذه السورة ابتدأت بقصة آدم وختمت بقصة آدم، ولكن قصة موسى عليه الصلاة والسلام فصلت هنا تفصيلا طويلا. وذلك كما ذكرت لكم سابقا أن بني إسرائيل هم أقرب الأمم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤتون من ماذا؟ من موالاة اليهود أو النصارى أو مشابهتهم، أو مشابهتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا تتخذن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أو لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وفي آخر الحديث في بعض ألفاظه قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قالوا يعني يا رسول الله هل تقصد من قبلنا هم اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ولذلك مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى أكثر من مشابهتهم للمشركين، مع أن الله عز وجل حذرهم من مشابهة هؤلاء جميعا. مقصود هنا أن الله عز وجل فصل لنا في قصة موسى لأمرين: الأمر الأول القرب، الأمر الثاني أن تلك الأمم اندثرت. لاحظوا أن الأمم الخمسة الماضية التي ذكر الله عز وجل اندثرت، لكن النصارى واليهود وهم أمة موسى وأمة عيسى وهم بنو إسرائيل أليسوا باقين معنا إلى أن ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب؟ فهمتم؟ أيوة. إذن هؤلاء سيبقون معنا إلى أشراط الساعة الكبرى، إلى أشراط الساعة الكبرى. فإذن نحن أحوج إلى معرفة صفاتهم ومعرفة سبب ضلالهم ومعرفة إيش حالهم مع أنبيائهم وحالهم مع الله عز وجل وحالهم مع شرع الله أكثر من غيرهم، لأنهم هم الذين يخالطوننا. أما أولئك فقد انتهوا، فنأخذ العظة والعبرة من ماذا؟ من جملة القصة، من جملة القصة. قال ابن كثير رحمه الله: لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، قال الله تعالى: تلك القرى نقص عليك أي يا محمد من أنبائها، أي من أخبارها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، منها قائم وحصيد، حصيد بمعنى انتهى، فهمتم؟ وهلك، لم يبق له شيء. وقائم يعني له شاهد، وهذا الشاهد إما أن يكون بآثاره مثل ما ذكرنا مثلا في قوم صالح، أو أن يكون بإيش؟ بوجودهم كاليهود والنصارى، أو يكون بوجودهم وتواجدهم بيننا كاليهود والنصارى. طيب قال فمنها قائم وحصيد. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله تعالى هنا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال الباء سببية. فما كانوا ليؤمنوا بإيش؟ بما كذبوا، يعني إيه؟ بسبب تكذيبهم، فتكون ما هنا مصدرية، أو بسبب الذي كذبوا فتكون ما هنا موصولة. فهمتم؟ فما الذي رجحه ابن كثير؟ أنها مصدرية، أن ما هنا مصدرية، لأنه قال إن الباء سببية، يعني بسبب تكذيبهم، بسبب تكذيبهم، واضح؟ فبسبب تكذيبهم لم يؤمنوا، فما منعهم من الإيمان إلا مجرد التكذيب، إلا مجرد التكذيب. يعني هل لهم حجة في أنهم لم يؤمنوا؟ هل الحق لم يبين لهم؟ لا، لكن هم قوم كذبوا، فجاءهم الحق بين نير واضح مثل الشمس، ولكنهم أبوا إلا التكذيب. قال أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. قال حكاه ابن عطية قال وهو متجه حسن، وهو متجه حسن. نعم السلام. قال كقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولقال ولهذا قال ها هنا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم، أي لأكثر الأمم الماضية، من عهد. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذه عليهم من الأصلاب أنه ربهم ومليكهم، وهذا العهد سيأتينا في آخر السورة، واضح. والفطرة طبعا كما في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم قال أنه لا إله إلا هو سبحانه، وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة ولا من عقل، لا من عقل ولا شرع، وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك. هل يكفي فقط هذان الدليلان؟ يعني هل يكفي فقط إقامة الحجة عليهم بهذين العهدين، بالفطرة والعهد الذي أخذه عليهم وهم في ظهور أبائهم؟ لا، فيه آخر. قال وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك. فإذا الله عز وجل أقام على العباد ثلاث أنواع من الحجج، ثلاث أنواع من الحجج. النوع الأول العهد الذي أخذه عليهم، والنوع الثاني الفطرة التي فطرهم عليها، والثالث مجيء الرسل، والثالث مجيء الرسل، ويكون الرابع ماذا؟ ما نصبه من الأدلة الكونية والنفسية. ويكون الرابع ما نصبه لهم من الأدلة الكونية والنفسية التي تدلهم على خالقهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه الحديث. وقال تعالى في كتابه العزيز وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، والجواب لا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة الآيات التي جاءت فيها فقط كلمة لا إله إلا الله. كم عددها؟ 49 آية، 49 آية أو 39، معلش 39 آية، كلها وردت بلفظ لا إله إلا الله أو لا إله إلا أنا. فهمتم؟ طيب، أو لا إله إلا أنت. نعم جزاك الله. طيب قال الله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. قال ابن كثير يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمان موسى وملئه أي قومه، فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن حال القوم مع أنبيائهم أنهم يجحدون إيش؟ هل من باب خفاء الدليل أو من باب الظلم؟ من باب الظلم، يعني الدليل ظاهر واضح ولكنهم يكابرون، ولكنهم يكابرون، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأة من موسى وقومه. قال وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، يعني أبلغ ما تكون العقوبة أن يعاقبهم الله عز وجل ويش وعدوهم المزعوم ينظر إليهم، وعدوهم المزعوم، هم يرون أن موسى هو عدوهم كما سيرد معنا في الآيات، فأبلغ ما يكون أن يعذب فرعون وقومه ويهلكون ويش أي وموسى والمؤمنون معه يرونهم. وهذا أيضا فيه كما في سيأتينا إن شاء الله في سورة التوبة ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم الله المستعان. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، قال وأغرقناهم عن آخرهم بمرأة من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه المؤمنين به. قال سبحانه وتعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. فقال بعضهم معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. قالوا والباء وعلى يتعاقبان، يقال رميت بالقوس ورميت على القوس، فهمتم؟ وجاء على حال حسنة وبحال حسنة. وقال بعض المفسرين معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق، وقرأ آخرون من أهل المدينة حقيق علي بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. ما مبنى هذين القولين الذي ذكرهما ابن كثير؟ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أو أن لا أقول قال لكم بالباء لا أقول بالله إلا الحق، فهمتم؟ واضح؟ طيب إذا قلنا لا أقول بكذا، هل هذا يعني هل حرف يعني فعل أقول يتعدى بالباء ولا لا؟ فتقول لي أنت قلت بكذا وأنا قلت بكذا وهو يقول بكذا، يعني مثلا كمثال لما نتجادل أنه يكفي مسألة فقهية، فتقول لي أنت قلت بالتحريم وأنا قلت أنه بالكراهة وليس بالتحريم، فقال تتعدى بالحرف الباء، صحيح أليس كذلك؟ لكن لماذا جاءت هنا على أقول وقلت، ما تقول قلت على التحريم وقلت، فهمتم؟ وقلت على الكراهة، ما تأتي حرف قال لا يتعدى بعلى وإنما يتعدى بحرف الباء، ها فما معناه؟ مش هو ها ايش ايه التضمين هو اما ان نقول ان على هنا بمعنى حرف الباء، وهذا مذهب الكوفيين ان حروف الجر تتناوب كما تذكرون، ذكرنا لكم هذا، واما على مذهب البصريين يقولون بالتضمين. ما معنى التضمين؟ ان اقول هنا ضمن معنى اشهد، فشهد يتعدى بحرف على، تقول شهدت عليه وشهد على كذا وشهدت على كذا ويشهدان على كذا، صح ولا لا؟ فهمتم؟ فإذا يقول كأن موسى عليه الصلاة والسلام يقول حقيق علي يعني واجب علي أن لا أقول ولا أشهد على الله إلا بالحق، واضح الصورة؟ فهمتم؟ تفضل. أي بمعنى شهدت، إذا قلت عليه بمعنى شهدت عليه، لا بمعنى قلت، لا بمعنى القول الذي هو الحكي. طيب بس صارت بمعنى شهد، فهمت؟ مثل رأى، رأى متى تعتبرها بصرية ومتى تعتبرها عقلية؟ فهمت؟ فالمقصود إذن هنا أن تكون، أقول هنا ضمنت معنى فعل شهد، شهد. واضح؟ واضح الصورة عندكم؟ وبهذا تعرفون دائما الفرق والخلاف بين المفسرين، إذا قال لك إن هذا الحرف بمعنى هذا الحرف، أو قال لك إنه فيه فعل مقدر، واضح؟ أو أن الفعل المذكور يتضمن معنى آخر غير القول الذي هو الحكاية. فموسى عليه الصلاة والسلام لا يقول لهم هذا فقط، بل يقوله ويشهد به، بل يقوله ويشهد به، هذا المقصود. وهذا لا شك أنه أبلغ، واضح؟ طيب، يقول قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم وهو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام على نبينا. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هاتان آيتان أعطيهما موسى عليه الصلاة والسلام متى؟ بعد أن سألهما فرعون ولا قبل؟ قبل، أيوة. وذلك لأن الله عز وجل علم إيش؟ ها، لا، علم أن موسى عليه الصلاة والسلام هارب من فرعون، واضح؟ ولذلك لن يقبل منه إلا أن يأتيه بشيء إيش؟ إيه، لا، إلا أن يأتيه بشيء يبهره، فيشغله ما يبهره عن ماذا؟ أيوة، عن طلبه في القضية الأولى. وهذا يعني من لطف الله عز وجل بموسى وتطمينه له. وهذا يعني لاحظوا أن موسى عليه الصلاة والسلام اختص بأن يعطي هذه الآية قبل مبعثه، وكذلك أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذان النبيان فيما نعلم أنهما أعطي الآيات قبل بعثتهما، أو نقول مع بعثتهما. فعيسى عليه الصلاة والسلام أعطي الآية وهي أنه تكلم وهو صبي قبل أن يبعث، أليس كذلك؟ وتكلم وظهرت حجته، لماذا؟ لأن القوم الآن مشغولين باتهام أمه، فالله عز وجل بهرهم بآية أشد من القضية التي هم ينظرون فيها. هذا ملحظ، والله تعالى أعلم. قال ابن عباس في قوله ثعبان مبين الحية الذكر، لاحظتم تفسير ابن عباس؟ فسر الثعبان، لأنه في الآية الأخرى فإذا هي حية تسعى، قال الثعبان هو الحية الذكر. قال وكذا قال السدي والضحاك طبعا، وقال غيرهم غير ذلك، واضح؟ لكن المقصود أنهم يحاولون الجمع بين أن الله عز وجل سماها ثعبانا وسماها حية، وبعض العلماء جمع بينهما من جهة ماذا؟ من جهة الوصف، لأن الحية فيها سرعة وخفة، واضح؟ والثعبان فيه ضخامة وكبر وغلظ حجم، فهي غليظة الحجم كالثعبان، سريعة الحركة كالحية، فأشبهت كل واحد منهما من جهة، فأشبهت كل واحد منهما من جهة. أو مثل ما ذكر ابن عباس أن الثعبان هو الذكر من الحيات، أن الثعبان هو الذكر من الحيات. قال وكذا قال السدي والضحاك. قال وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه جيبه، فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هنا مسألة، المسألة الأولى لاحظوا أن الله عز وجل لم يذكر من الحوار بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون إلا مسألة ماذا؟ ها؟ إلا مسألة الدعوة، أليس كذلك؟ أرسل معي بني إسرائيل، لكن في سورة الشعراء حاجه في ثلاث قضايا، فهمتم؟ حاجه في ثلاث قضايا، ثم بعد ذلك هذه الثالثة منها هي مسألة الرسالة، هي مسألة الرسالة. فيكون هناك بسط، ويكون هنا إيش؟ إيجاز، ويكون هنا إيجاز. قال الملأ، أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه، وتخوفوا من معرته أن يستميل الناس إليه بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه. هم ليسوا قالوا ساحر مبين أو ساحر عليم هنا، واضح؟ الآن سيظهر من هو الساحر، سيظهر من هو الساحر، وذلك كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر العلماء قبله، على أنه ماذا؟ أن آية موسى عليه الصلاة والسلام من جنس ما اشتهر به قومه وهو السحر، فجاءت الآية مشابهة للسحر في صورتها ليست سحرا. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان قومه قوم طب، فأعطاه الله عز وجل ما هو من صورة الطب؟ شفاء الأكمة والأبرص والأعمى وإحياء الموتى، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك، بل هو أعظم من الطب، بل هو أعظم من الطب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فصاحة ولسان وتبار في الكلام، فجاءهم من الجنس الذي برعوا فيه، ولكن أيضا رأوا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله ولا أن يقاربوا، فكان الفرق يعني كل قوم تأتيهم الآية من جنس ما اشتهروا فيه، من جنس ما اشتهروا فيه، وكذلك أيضا في قوم صالح، وهكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، يقول كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، يعني هذا تحقيق لما قاله الله عز وجل أنه سيجعل هؤلاء القوم إيش؟ يظهرون للناس كذبهم على الملأ فيما يدعونه أنه هو الحق. نعم. قال فلما تشاوروا في شأنه واتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه يعني أنظره وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قال ابن عباس أرجه أخره، وقال قتادة احبسه، وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم ومدائن ملكك، حاشرين أي من يحشر لك السحر من سائر البلاد ويجمعهم، وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذ به سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال تعالى هنا وجاء السحرة فرعون، الآن بدأت المفاوضات بين فرعون وبين إيش؟ السحرة. وجاء السحرة فرعون، يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام، إن غلبوا موسى ليثبتنهم وليعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده، فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، هم على ثقة بأن ما عند موسى سحر وأنهم سيغلبونه إلى الآن، وهذا ليكشف الله عز وجل كذب فرعون، لأنه بعد قليل سيقول فرعون أنك أنت الذي علمتهم السحر أو أنهم هم الذين علموك السحر، فهمتم؟ فالآن قبل شوية أنت تشارطهم على الملك وعلى المال وعلى، وثم بعد قليل تتهمهم، واضح الصورة؟ نعم. فأنا قصدي إذا شاء الله عز وجل إظهار دجل الدجال سهل وهان، وكان هذا ليس خفيا على عباد الله المتقين، لكن يبقى الذين لا يشعرون كما وصف الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية في سكرتهم. قال ابن كثير هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك كما قال الله في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى، فقال لهم عليه السلام ألقوا أي أنتم أولا، قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ويش ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. هنا ما ذكر في هذه الآيات، آيات سورة العرق، ما ذكر خوف موسى عليه الصلاة والسلام، لكن فصله في سورة طه في سورة الشعراء. قال: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون، أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء، ليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الآن يتغير الميزان، أي نعم، تحول الآن الحوار بين فرعون وبين السحرة على غير الطريقة اللي كان قبل قليل. قال تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قال من كثير: يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام، وما أظهره للناس من كيده ومكره في قوله: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن غلبه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك. هم قبل قليل كانوا إيش؟ ها يتحاورون مع موسى عليه الصلاة والسلام أنهم هم سيغلبونهم، كيف يكون الآن عن تشاور؟ نعم. ولاحظوا أن هذا التشاور كان أمام الملأ، يعني أمام فرعون وأمام الملأ، ما كان خفيا أو كما نقول يعني سترا. قال كقوله تعالى في الآية الأخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال: وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل، فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعامله ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملأ من قومه، وأحضرهم عندهم ووعدهم بالعطاء الجزيل، وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يعرف أحدا منهم ولا رآه، يعني قبل هذا المجمع، ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، يعني يعلم أن موسى 10 سنوات هارب، صح ولا لا؟ وقبلها في قصر فرعون، فمتى التقى بهؤلاء السحرة؟ لم يكن إلا في هذا الموطن، واضح؟ يقول: وموسى عليه السلام لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، فإن قوما صدقوه في قوله: أنا ربكم الأعلى، من أجهل خلق الله وأضلهم، وقوله: لتخرجوا منها أهلها، أي تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة، وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم، فسوف تعلمون، أي ما أصنع بكم. ثم فسر هذا الوعيد بقوله: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى، أو بالعكس: ولأصلبنكم أجمعين. وقال في الآية الأخرى: في جذوع النخل، أي على الجذوع. وقول السحرة: إنا إلى ربنا منقلبون، أي قد تحققنا أن إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه اليوم، وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك، فلنصبر اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. وهذا غاية الحكمة وغاية العقل. مهما كانوا فيه من الضلال السابق، إلا أنهم إيش؟ آمنوا بصدق، آمنوا بصدق. قال ولهذا قالوا، يعني بعدها بعد ما توعدهم، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقالوا لفرعون يعني فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قال ابن كثير رحمه الله فكانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين الثابتين على دينه بلا ضر ولا مضرة. طيب تقرأ هذا المقطع، نعم، من 127 إلى 129.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.
طيب قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة. وقال الملأ من قوم فرعون أي لفرعون أتذر موسى وقومه، أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض، أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله العجب، صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه، ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولهذا قالوا ويذرك وآلهتك. قال بعضهم الواو هنا حالية، يعني والحال أنهم يذرونك، أي أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك. وقال آخرون هي عاطفة، أي أتدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك. وقرأ بعضهم إلهتك أي عبادتك. قال روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره. قال وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري كان لفرعون إله يعبده في السر، فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. قال وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وتوعد قبل قليل مع قصة السحرة، الآن هذا توعد ثاني. وفي سورة غافر كما تعرفون إيش من الذي حذر وخاف من الفساد؟ هل هو ملأ فرعون ولا فرعون؟ فرعون، واضح. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالذي يظهر من ترتيب القصة أن فرعون قاله ثم ملأه تقربوا إليه بقوله على ما يعتقد وزادوه، وهذا حال الملأ المفسدين نسأل الله العفو والعافية، أنهم لا يتركون الإنسان أو لا ينصحون للإنسان، بل العكس يغمسونه في الضلال والعياذ بالله عز وجل، ويزيدونه رهقا إلى الرهق الذي كان فيه. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا ينظر إلى كثرة من يوافقه على هواه، وإنما ينظر إلى إيش؟ ها أيوة، إلى من ينصحه. وإنما ينبغي على الإنسان أن يميل إلى من ينصحه لا إلى من يوافقه ويميل معه على هواه، فكلما اشتهى شيئا وجده ينساق معه. ولذلك بعض الناس يعني يكون فيه من الذكاء أن يختبر أصدقاءه أو أصحابه أو جلساءه، فإن أخطأ ولم يقوموه علم أنهم ملأ ضلاله، وإن قوموه وصححوا له ونصحوا له علم أنهم ملأوا صدق. وهذا هو الفرق، وهذا هو الفرق. ولذلك نظم من نظم فقال صديقك من صدقك لا من صدقك، واضح. نظم من هذا بعض أهل العلم. فالمقصود أن هؤلاء الملأ شرهم مستطير نسأل الله العفو والعافية، فهم يغمسون فرعون مع شدة ضلاله، وما هو فيه أيضا يغمسونه في الضلال، الله المستعان. طيب قال وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه الصلاة والسلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون، وهكذا عمل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل قال موسى لقومه، وهذه قاعدة مهم جدا أن ننتبه لها، أنه لا ترد على السفيه بسفه مثل سفهه، واضح، لكن ينبغي إيش؟ أن تثبت من معك. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ولاحظوا أنه نفس الكلام الذي قاله إيش السحرة قبل قليل، إيش قالوا لما توعدهم وشدد عليهم؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وهنا موسى يقول لقومه بنفس الأمر، واضح، استعينوا بالله واصبروا. قال ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهذا في تحذير لفرعون أيضا، واضح، وترغيب له في أن يعود إلى الخير. والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضر وما يسيرون إليه في ثاني الحال، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال رحمه الله وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم، ومعالجة هذا إيش الطبع السيء فيهم، أنهم دائما إيش يجلسون يقارنون، يقولون نحن أوذينا من قبل ما تأتينا بهذا الدين والآن جئتنا بهذا الدين ونؤذى أيضا. طيب وإذا كان، هل أنتم تؤذون في الله الآن أو تؤذون في غير الله؟ فهمتم؟ ولذا هذا تكرر منهم كما تذكرون سابقا مر معنا في سورة البقرة، وكما سيمر معنا أيضا بعد ذلك مع قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. فالله عز وجل يحذرنا هذا الطريق. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، يعني الله عز وجل عاقب فرعون وقومه بعقوبات كثيرة منها ما ذكر في هذه الآيات الست. قال يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سنو الجوع بسبب قلة الزروع، ونقص من الثمرات، قال مجاهد: وهو دون ذلك لعلهم يذكرون، يعني لعلهم يعتبرون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، فإذا جاءتهم الحسنة، يعني شوفوا كيف هم فسروها، يعني نسأل الله العافية، إذا إنسان أصبح ما يشعر وقلبه مريض ما في فائدة، مهما أعطيته من العلاجات تصبح العلاجات يتوهم فيها ما هو أشد من المرض الذي هو فيه. فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذه، لاحظتم؟ أي هذا لنا بما نستحقه، نسأل الله العفو والعافية. وإن تصبهم سيئة أي جدب وقح، يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: أي من قبل الله. وهذا حصل مع إيش؟ مع أصحاب القرية. أيوة، مع أصحاب القرية، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قالوا: طائركم معكم، أي إن ذكرتم. فهمتم؟ فلاحظوا أن تشابه هذه الأشياء سبحان الله ويتكرر. وقالوا: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها. هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل، في قولهم: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها، فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. طيب، هو جاءهم بآيات واضحة وظاهرة، لماذا يجحدونها؟ لماذا يغمضون أنفسهم عن الشمس؟ نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. هذا أيضا آية أخرى غير الجدب والقحط الذي ذكر الله عز وجل في الآيتين السابقتين، وأيضا غير الخير الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، بدلالة أنه فإذا جاءتهم الحسنة. الله المستعان. قال: اختلفوا في معناه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، وبه قال الضحاك بن مزاحم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: هو كثرة الموت، طوفان كثرة الموت. لماذا؟ لأنه الطائف هو الذي يحيط بالشيء، فالمرض الذي يحيط بالناس ويهلكهم مثل الطواعين وغيرها تسمى طوفانا، فهمتم؟ فهي من جهة اللغة صحيح. ولذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، واضح؟ طيب. قال: وكذا قال عطاء. وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وهذا لاحظوا قول مجاهد الآن كأنه جمع بين قولي ابن عباس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم، ثم قرأ: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهي نار أحرقتها في قصة أصحاب الجنة كما تعرفون. قال: وأما الجراد فمعروف مشهور، وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن الجراد، فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد. الحوت والجراد هل يذكى؟ ما يذكى، واضح؟ فميتته حلال، فميتته حلال، هذا المقصود. والدمان الكبد والطحال، هي دم أليس كذلك؟ دم متجمد، فهي حلال، بينما الدم المسفوح ليس بحلال، واضح؟ طيب. قال: ورواه البغوي. وروى أبو داود عن سلمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. يعني كان يشير في هذا الحديث إلى أن الجراد مثل الضب، لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بين إباحته. قال: وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافو كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتهي ويحبه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله. يعني وهذا يعني مثل ما نقول بيان للحل، بيان للحل، فإن الشخص إذا كان مثل عمر رضي الله عنه يقتدى به وسئل عن مثل هذه الأشياء فيذكر مثل هذا القول حتى إيش؟ لا يعافه الناس. لكن من كان طبعه أنه يعافه أو لا يعرفه ولم يأكله من قبل، واضح، ويرى أنه لا يستسيغه، فلا إشكال فيه. واضح؟ فهذا من المباحات وليس من المأمورات، وليس من المأمورات. فلو قال إنسان والله أنا ما أكل الجراد، قل أنت حر تأكل ما تأكل، لكن ما يقول الجراد حرام. واضح؟ مثل إنسان يقول والله أنا ما أنا أعاف أكل مثلا لحم الإبل، أقول له أنت حر تأكل ما تأكله حلال. لكن فرق بين الذي يقول حرام وفرق بين الذي يقول إيه لا أكله. واضح مشايخ؟ فهنا مسألة هذه سبق ذكرتها لكم. قال وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. طيب ليش يتهادون الجراد على الأطباق؟ لأنه يجفف ويؤكل جافا، ولذلك يصبح مثل ماذا؟ مثل الحلوى في زماننا هذا، يعني ما يحتاج أنه يؤكل في وقت معين، يعني فقط في وقت خروجي، هو لا يخرج إلا في أوقات معينة، لا يخرج في كل وقت. واضح؟ لكن مع ذلك أيضا يجففونه ويصبح مثل ماذا؟ مثل الفاكهة، يعني يتفكه به، مثل ما نسميها الآن الفصفص والبقوليات وغيرها. نعم. فكانوا يتهادونه يعني فيما بينهم. قال وأما القمل فعن ابن عباس رضي الله عنهما هو السوس الذي يخرج من الحنطة، وهو نوع من القمل. واضح؟ وعنه أنه الدبى، وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. الدبى هذا هو يعني بيض الجراد إذا حال عليه الحول، يعني إذا جاء الجراد مثلا في هذه السنة فمر بأرضنا فغرس بيضه، فإذا جاء المطر في العام القادم في مثل الوقت يخرج الدبى هذا، يصبح ليس له أجنحة ولكنه يأكل الأخضر واليابس، يعني يمر على الشجرة خضراء بعد دقائق تجد أنها جرداء يابسة ليس فيها شيء أخضر. واضح؟ فلذلك جعله يعني هنا منه. قال وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. قال وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير القمل دواب سود صغار. وهذا يعني مثل ما نسميه وصف جامع لها، فالتي تخرج من الحنطة كذلك، والتي تخرج من التمر كذلك، والتي تخرج قمل الرأس أيضا كذلك، وهكذا. واضح؟ فقمل كل شيء بحسبه، فقمل كل شيء بحسبه، لكن كلها مؤذية. لماذا التي في الرأس تؤذي؟ لأنها تمص الدم، فهمتم؟ والتي في الحنطة لأنها تخرب الحنطة تصبح فقط قشور تأكل اللب. واضح؟ والتي في التمرة كذلك، وهكذا. قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القمل البراغيث، فهمتم؟ وقال ابن جرير القمل جمع واحدة وقملة، وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني. وقال زيد بن أسلم يعني بالدم الرعاف، يعني كثرة الرعاف، وقيل غير ذلك، وقيل أنه تحول الماء عندهم إلى لون الدم، نسأل الله العفو والعافية. قال رواه ابن أبي حاتم. فلا شك أن الله عز وجل أرسل عليهم هذه الآيات تخويفا وتحذيرا لهم، ولكن نسأل الله العفو والعافية ذلك ما زادهم إلا عتوا وعنادا وتجبرا وكفرا وطغيانا، وجرى ما جرى بعد ذلك مما سنقرأه في بقية القصة. ولذلك أنا أقول مهم جدا أن ننتبه لهذه القضية، وهي في زماننا هذا للأسف ظاهرة، أننا لا نعتبر بما يجعله الله عز وجل لنا من النذر. فما يحل الآن بالأمة من القتل والتشريد وتمالؤ الأعداء عليها، وهذا كله آية من آيات الله عز وجل. ما يحل من الكوارث والطوفانات التي تحدث في العالم والزلازل والبراكين هي آية من آيات الله عز وجل، فهمتم؟ فكل ما يحصل ترى من حولنا هو آية من آيات الله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف من الله عز وجل، وأن تكون هذه الآيات له معتبر ومتعظ حتى يتوب ويعود ويرجع إلى ربه فيؤمن، فينزل الله عز وجل عليه البركات. وأما إذا لم تغير هذه الأحوال والحوادث التي تحصل حولنا من فينا شيئا، فإننا سينالنا من الله عز وجل عقوبة شديدة نندم حينها ولا تحين مندم. طيب هنا عندي سؤالين بعدين أجل سؤالك شيخ. يقول طيب هذا السؤال ما له علاقة في الدرس، وهذا السؤال أيضا يقول هل هناك صحة لما قيل واشتهر من أن الله أخر عذابه لفرعون 40 عاما لأنه كان بارا بأمه؟ أولا لا دليل على وجود أمة، وثانيا لا دليل على بره بأمة، وثالثا لا دليل على تأخير العذاب 40 عاما. فهذه كلها يعني لا مستند لها. ومثل هذه الأمور معلش نحن نريد نعظ الناس بالبر بالأم، نعظهم بما ورد وهو كثير ولله الحمد وظاهر. واضح؟ ويكفينا فيها أن الله عز وجل جعله فخرا لنبيين عليهما الصلاة والسلام وهما عيسى وزكريا، عيسى ويحيى، واضح؟ فلا حاجة بنا إلى مثل هذا. هذا من جهة. والجهة الثانية أن الله عز وجل أخر العذاب على فرعون حتى يظهر للقوم كذبه ومينه. ولذلك لاحظوا هذه الآيات التي عذب بها، ومع ذلك يقول لموسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا ادعو لنا ربك يكشف عنا. فإذا هو يعرف أن موسى وربه، أن رب موسى عليه الصلاة والسلام هو القادر وليس هو، فيسأل موسى أن يدعو ربه يكشف عنهم العذاب، فيكشف الله عز وجل عنهم العذاب ولا يزيدهم ذلك إلا كفرا ونكالا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الله عز وجل أغرقه بما افتخر به. السؤال الثاني ما له علاقة، يقول يعني سنة تأخير العشاء، تفضل. أي لأنه ليس بأرض قومه، واضح؟ هل رأيت الجراد بمكة؟ لا يعرف في مكة، فهمت؟ ولا الضب، ما يعيش في الحجاز، الضب لا يعيش في الحجاز، فهمت؟ يوجد يعني، ممكن تأتي به مثلا من نجد وتضعه في هنا يعيش، لكن لا يتكاثر ولا يتوالد ولا يعني، فهمت؟ مثل الذي تربي يختلف. نعم شيخ. الضفادع معروفة، والدم قال قيل أنه الرعاف وقيل غيره، يعني طبعا في ذلك أخبار إسرائيلية كثيرة، أحمد شاكر تركها رحمه الله تعالى. قيل أنه أحدهم يأخذ الماء في الكوب فإذا رفعه إلى فيه وجده دما. نعم تفضل. شيخ
إيمان سحرة فرعون،
نعم،
في هذا الوقت القصير ما كان لهم ما وقر في قلبهم من الإيمان، ممكن نحتاج احنا الى سنوات وسنوات كي نحقق هذه الكلام؟
لا نحتاج يا شيخ شيئا كثيرا. شوف يعني كما قال الله عز وجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني من نظر في آيات الله عز وجل الكونية أو النفسية سيرى شيئا عجبا. يعني معليش اسمح لي، ادخل غرفة العمليات وشوف الأشياء الدقيقة التي في جسم الإنسان، وكيف أن أحيانا إن صح التعبير إغلاق مسام صغير جدا يؤثر على صحتك، يؤثر على صحتك تأثير كبير جدا، بل قد يصاب الإنسان بجلطة، لاحظ أنه ما يستطيع يتحرك، وربما يموت شقه، وربما يفقد ذاكرته، وأشياء كثيرة بسبب انسداد عرق من عروقه فقط، يعني وعرق صغير لا يكاد يرى إلا بالمجهر. فمن نظر في آيات الله عز وجل لا شك أنه سيصل إلى مثل ما آمن به هؤلاء. فهؤلاء رأوا آية من آيات الله عز وجل، هؤلاء معليش اسمح لي خبراء في السحر، فرأوا شيئا لا طاقة لهم به، خارج تماما عن كل ما تعلموا، خلينا نقول تعلموا السحر 30 سنة، ثم بعدها في لحظة واحدة يرون أن هذا كله يبطل، هذا لا شك أنه أمر بالنسبة لهم إيش خارق للعادة. أنت قد تكون الآن مؤمن ونشأت على الإيمان، فالأمر يعني قد لا تتصوره، لكن تخيل هذا. ولذلك انظر إلى حال الذين يسلمون، قد تجد الإنسان منهم يعني سنوات طويلة وهو في نوع من أنواع الفساد أو نوع من أنواع الشر، فسبحان الله يسمع آية أو يسمع شيء عن الإسلام بسيط جدا يتعلق، يعني عندنا نحن بسيط جدا، لكن عنده هو يرى أنه عظيم جدا، يعني كأنه يقول إن عمري هذا 30 سنة 40 سنة اللي جالس أنا ألف فيها في هذا الشيء أنا أبحث عن هذه القضية، فكيف أجدها في كلمتين؟ فتجد أنه يسلم ويحسن إسلامه ويقوى إسلامه وتتعجب ويقاوم. سبب هذا هو مثل ما ذكرت لك إقبال القلب، فنحن بحاجة إلى إقبال القلب سواء في آيات الله المتلوة أو في آيات الله عز وجل الكونية أو في آيات الله التي في أنفسنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يصلح قلوبنا ويحيينا حياة طيبة. جزاكم الله خير، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.